لأنهم ليسوا مكلفين، يشتركون في معنى أوجب عدم دخول التكليف. عدم إيش؟ يعني هذا من الأدلة على أنهم غير مكلفين. يعني عدم الإثم متوقف على عدم التكليف. لا، نريد الدليل. لا، أحسنت، عدم تصور القرب منهم. والعلم بالشيء المكلفين به أو بالشيء المكلف به في حال السهو والنسيان والنوم. طيب، ولا يتصور منهم الإدراك ولا العلم ولا القصد لزوال إيش؟ لزوال ذلك بالمانع، بمانع السهو والنوم والنسيان. ما أخذنا الفصل اللي بعده ما يتعلق بالسكران. طيب، والذين قالوا بأنهم مكلفين يا أخوان، الساهي والنائم والناسي، بماذا استدلوا عندك؟ لا، بماذا استدلوا على أنهم مكلفين؟ بوجوب القضاء، بوجوب القضاء. والذين قالوا بعدم التكليف استدلوا بماذا؟ بعدم الإثم. يعني جعلوا هذه الأمور، هذه الثمار، نتيجة عن الأصل، وإما التكليف وإما عدم التكليف. طيب، وهل ما ذكره كل من فريقين صحيح أو باطل عندك؟ لا، ما ذكروا هؤلاء وما ذكروا هؤلاء، ما هو الصحيح منهم وما هو الباطل؟ أيوة، يعني ما ذكره كل من الفريقين صواب أو خطأ؟ يعني قول من قال يعني القضاء يدل على التكليف صواب، وعدم الإثم يدل على عدم التكليف أيضا صواب، فكيف يخرج هذا التعارض؟ عن بعض المحققين المالكية وغيره،
الذين قالوا يجب عليهم لأن هذا
الذين أثبتوا التكليف بالنظر إلى يعني بالنظر إلى لزوم الاستدراك، التفتوا إلى الوجوب الإعلامي. ما هو الوجوب الإعلامي عند غيرك؟ عندك تعلق الوجوب في الذمة ودخوله تحت إيش؟ الخطاب الشرعي. طيب، والذين قالوا بعدم التكليف نظروا إلى عندك بعدم التكليف نظروا إلى أي تكليف؟ الإلزامي. يعني فهؤلاء نظروا إلى ما هو ثابت من التكليف الإعلامي، وهؤلاء نظروا إلى ما هو ثابت من التكليف الإلزامي، وعلى ذلك بنى كل من الطرفين يعني قوله في المسألة. يعني فالصحيح يا أخوان أن النائم والناسي والساهي، ومعنى الناسي لا يقال ليس بمكلف على الإطلاق، ولا يقال إيش مكلف مطلقا، بل باعتبار هو مكلف باعتبار آخر ليس إيش بمكلف. باعتبار التكليف الإعلامي هم مكلفون، باعتبار التكليف الإعلامي هم مكلفون، وبناء على هذا التكليف ثبت إيش القضاء والاستدراك، وبناء على التكليف الإلزامي وهو المبادرة والامتثال ليسوا مكلفين، وبناء على انتفاء هذا النوع من التكليف انتفى إيش الإثم. وهذا هو القول الصحيح. ماذا مكلف بماذا؟ بنوع من أنواع التكليف. التكليف عندنا له جهتان، متعلق بالإعلام ومتعلق بإيش بالإلزام. متعلق بماذا؟ بالإلزام. هو باعتبار التكليف الإعلامي مكلف، لأن الفرض متعلق بذمته بشرط انتفاء المانع، وهو داخل في الخطاب، وكونه يعني وكونه وجد مانع من موانع الامتثال هذا لا يعني عدم دخوله في ماذا؟ في الخطاب. لماذا يا أخوان؟ لأن المحدث يا أخوان بحدث أكبر أو أصغر داخل في ماذا؟ الخطاب ويتناول الخطاب الشرعي. فالكافر يعني كما وصيه كما سيأتي معنا أنه مال يا أخوان مخاطب بفروع الشرائع، مع أنه مشتمل على مانع من موانع ماذا؟ امتثالها وصحتها. فوجود المانع، وجود المانع المقتضي أو مال يا أخوان وجود المانع من صحة العبادة ومن صحة الامتثال والفعل، هذا لا يعني خروج المكلف من ماذا؟ من الخطاب، من دخوله تحت إيش؟ الخطاب. كالمحدث هو داخل في خطاب وأقيم الصلاة، وإن كان منع من صحة الفعل إيش؟ الحدث. وإن كان منع من صحة الفعل مال يا أخوان الحدث. وهكذا الساهي والناتي والنائم، مانع النوم والنسيان والسهو الذي يمنع من تصور الفعل، هذا لا يقضي بخروج من ماذا؟ من الخطاب، كما لم يخرج المحدث والكافر عن دخوله في مال يا أخوان الخطابات الشرعية لوجود المانع، لوجود مال يا أخوان المانع. فهو باعتبار مكلف وباعتبار آخر مال يا أخوان غير مكلف. طيب، قال رحمه الله تعالى فصل: وكذلك لا يجوز خطاب النائم. وهذا قد سبق يا أخوان، هذا قد سبق، ولا المجنون ولا السكران. أما المجنون فواضح وقد جاء فيه النص، وقد جاء مال يا أخوان فيه النص، رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفيق. ولا السكران، والسكران فيه خلاف، وقبل هذا يا أخوان الساهي والنائم والناسي والمجنون استدل على أنهم مكلفين كما سيأتي بضمان المتلفات، ضمان ما يتلفونه وغرامة ما يفسدونه من حقوق الخلق. وهل هذا يدل على أنهم مكلفين عندك؟ لا. لماذا؟ لأن أحكام وضعية مربوطة بأسبابها لا يلتفت فيها إلى ثبوت التكليف، فربما يحصل الضمان الضمان في إتلاف حصل من غير إيش؟ مكلف، كالبهيمة أو الصبي إذا أتلف، البهيمة التي هي محل اتفاق، إذا أتلف شيئا من حقوق الخلق فالضمان ثابت والبهيمة مكلفة وليس مكلفة يا أخوان، لا هي مكلفة بالاتفاق. فهذا يدل على أن الضمانات لا يلتفت إليها إلى حصول التكليف، إلى حصول التكليف فيمن ترتب على فعله الضمان، وإنما يشترط حصول إيش؟ السبب الموجب للضمان هو الإتلاف. وماذا يا أخوان؟ الإتلاف. قال: ولا المجنون، يعني كما سبق يا أخوان النص قاطع، وجاءت رواية عن أحمد من طريق حنبل يعني في تكليف المجنون والصبي كما سيأتي، وهذه الرواية شاذة عن أحمد، وهذه الرواية ماذا يا أخوان؟ شاذة عن أحمد، لأن الخلال وصاحبه عبد العزيز يعني يرون أن ما خالف فيه حنبل سائر من نقل عن أحمد أقواله أن رواياته مال يا أخوان شاذة، قالوا لأن له روايات وله نقول عن أحمد تفرد بها وشد بها ونقل فيها من الأقوال ما يخالف أصول إيش؟ أصول الإمام أحمد. ولهذا يعني رواية حنبل عن أحمد يعني في ما يخالف فيه غيره من أصحاب أحمد روايات شاذة، ولهذا جاءت هذه يعني هذا القول عن أحمد وهذه الرواية من طريقه، هو أن المجنون وهكذا أيضا الصبي يعني التكليف ثابت في حقهما، وهذا ليس بصحيح، ومخالفته للنص يدل على بطلان، وهذا كافي. والعلة في عدم تكليف المجنون ما هو يا أخوان؟ ما هو السر وما هو العلة؟ فقدان العقل. التكليف يا أخوان شرطه العقل الذي ينبني عليه ماذا يا أخوان؟ القصد الصحيح، القصد الصحيح الصحيح والتمييز وانضباط الأفعال وعدم اختلالها. والمجنون فاقد لهذه الأمور إيش؟ كلها. والمجنون فاقد لهذه الأمور كلها. والمقصود بالمجنون هنا ماذا يا أخوان؟ المطبق الذي يعني فقد عقله. أما المجنون الذي يفيق أحيانا ويزول عقله أحيانا ففي حال يعني مال يا أخوان ثبوت العقل وانتفاء الجنون بحقه يكون إيش؟ يكون مكلفا، يكون مكلفا لأن الحكم يدور مع علته، وعلة التكليف ومناطه وجود إيش؟ العقل. فإذا وجد في حال ثبت إيش؟ التكليف، ومتى زال؟ زال إيش؟ التكليف. وهذا ما يدل عليه قول عليه الصلاة حتى يبيب، لأن حتى من حلم الغاية، وهذا يعني أن انتفاء التكليف في حق المجنون معلق بغاية وما الإخوان بقاء الجنون، فإذا زال الجنون انتهى انتفى الحكم، انتفى الحكم كما سيأتي، وهذا مأخوذ من مفهوم الغاية. قال ولا السكران، والسكران يا إخوان يعني ما الإخوان هو الذي فقد عقله، الذي فقد عقله بسبب اختياري، بسبب المال يا إخوان اختياري، لأن المجنون، المجنون يا إخوان السبب أو جنونه ليس ناتجا عن مال يا إخوان عن اختيار، وإنما هو مال يا إخوان يعني فقدان للعقل بلجوء وبعدم اختيار، وبعدم مال يا إخوان اختيار. أما السكران فهو في حكم المجنون في حال سكره، لكن زوال عقله كان إيش باختيار منه، هو شرب المسكر، هو شرب المسكر. ولهذا يا إخوان المعنى، وبالنظر إلى سبب، إلى السبب الذي أفقده العقل والتمييز، حصل خلاف في تكليفه، فنظر بعضهم إلى أنه لما تعاطى سبب زوال العقل باختيار منه قالوا في هذه الحالة يكون إيش مكلفا، لأنه هو الذي اختار إيش، اختار وتعاطى سبب زوال العقل، قالوا فيعاقب بنقيض قصده، كما أن من استعجل شيء قبل أوان عقب بحرمان. فالرجل إذا قتل سيده، هي حتى يعني العبد المدبر إذا قتل سيده حتى يعتق أو حتى يعتق بموته، قالوا فاستعجل وقتل سيده لا يعتق، وأخذ الرجل إذا قتل مورثه حتى يرث لا يرث، لا يرث منه. قالوا هذه المسائل كلها يعني داخلة تحت قاعدة من ثبت له حق بسبب المال إخوان مباح، بسبب المباح ثم استعجل هذا الحق وتعاطى سببا إيش محرما، قالوا فتعاطيه للسبب المحرم يمنعه من المال إخوان من يعني ثبوت هذا الحق له. طيب، وزوال العقل يا إخوان يوجب ارتفاع التكاليف وعدم المؤاخذة، وعدم المؤاخذة على الأفعال، هذا حق لمن فقد عقله وهذا حكم ثابت. فإذا زال أو ثبت هذا الأمر وهو زوال العقل الذي يترتب عليه مثل هذه التصرفات المحرمة بسبب إيش محظور، إنما يعني مال يا إخوان هذا الحكم يثبت لمن زال عقله، لمن زال إيش عقله من غير اختيار. فإذا أزال عقله باختيار كالسكران قالوا هنا حكمه كحكم من تعاطى سببا محرما للوصول إلى حق الله، فيعاقب بنقيض إيش بنقيض قصده. لكن هذا القاعدة يا إخوان ليست مضطردة ولا مسلمة، أن من تعاطى سببا محرما للتوصل إلى أمر آخر لا يثبت، هذا ليس على إطلاقه، ما جاء فيه النص واضح، ما جاء فيه النص واضح، مثل مثل ماذا يا إخوان، مثل منع الوارث إذا قتل إيش مورثا، إذا قتل ماذا يا إخوان مورثا جاء فيه النص، جاء فيه ماذا يا إخوان النص، وما عداه فقياسه عليه في نظر، فقياسه على ماذا يكون في نظر. ولهذا يذهب بعض العلماء إلى أن من طلق امرأته حتى يحرمها من ميراث ماذا يكون يعني تحرم عليه إثم القصد السيء، وهكذا أيضا يعني غيره ممن هو في رتبته. ومنهما ماذا يكون السكران، وإن تعاطى سببا محرما أفضى إلى زوال عقله الذي يترتب عليه عدم المؤاخذة وتعلق التكاليف، فإنه في هذه الحالة ترتفع عنه التكاليف بالنظر إلى ماذا يقول إلى السبب. وقد سبق معنا يا إخوان أن الأحكام الوضعية هل يشترط فيها التكليف؟ لا يشترط، وهي الأحكام المربوطة بأسبابها. ومعلوم يا إخوان أن من أحكام التكليف المانع الذي يمنع من ثبوت إيش الحكم، ولا شك أن زوال العقل مانع من ثبوت ماذا يقول التكليف. فإذا ثبت بقطع النظر عن كونه حصل بسبب المباح أو سبب المحرم ترتب عليه حكمه، ومتعاطي ومتعاطي السبب المحرم آثم على تعاطيه المال يا إخوان لهذا السبب. لكن إذا أدى بهذا السبب إلى فقدان شرط التكليف صار في عداد غير مال يا إخوان المكلفين، ولا تأثير لكون السبب حرام أو مال يا إخوان أو مباح في تأثير المانع في أحكامه، في تأثير مال يا إخوان المانع في أحكامه. فالذين قالوا بأن السكران مكلف التفتوا إلى كون كون أي إلى كونه تعاطى سببا محرما، فألحقوه بالقاعدة يا إخوان المذكورة. وهذا كما سبق أنه مال يا إخوان ليس يعني بكاف في عدم إثبات أو في عدم يعني مال يا إخوان في عدم القول باتباع التكليف عن السكران، بل التكليف يرتفع عنه متى ما زال عقله، وإن كان ذلك بسبب ماذا؟ محرم. وإما يؤيد يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على حمزة وقد إيش؟ وقد ثمل، يعني اشتد سكره، وهذا قبل تحريم الخمر. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد يعني نحر إبلا لعلي رضي الله تعالى عنه بسبب إغراء جارية كانت تغني وهو سكران، فقام ونحرها وقطع أسنمتها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو جاء علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو حمزة، فدخل عليه فنظر إلى حمزة فقال إيش؟ وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهذا العبارة يقول لا تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقامه عظيم، لأن مقامه عظيم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام قهقره وعلم أنه مال إخوان تمل. فلو كان السكر، فلو كان مال إخوان يعني السكر أو ما يترتب على زوال العقل من الأمور المحرمة، إذا كان ذلك بتعاطي سبب اختياري يوجب الأحكام، لكان هذا موجب مال إخوان بحق حمزة من الأحكام ما تقضي، لأن هذا ينافي التعذير وتوقير وتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخذه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه. أيضا يستدل يا أخوان الذين قالوا بأن السكران مكلف، قالوا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قالوا فهذا الخطاب لهم في حال إيش؟ سكرهم، فدل على أن السكران تتعلق به إيش؟ خطابات التكليف، خطاب التكليف، وهذا ليس بصحيح. وقد خرج العلماء الذين قالوا بأن السكران غير مكلف على وجوه، منها أن يعني ماذا يا أخوان أن هذا الخطاب، هذا الخطاب المقصود منه ماذا يا أخوان؟ خطابهم قبل السكر ألا يدخلوا في الصلاة حال إيش؟ حال السكر. يعني ونظيره قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، والمقصود قبل إيش؟ قبل الدخول، مع أن ظاهر الخطاب أنه أمر بالقول حين إيش؟ في حال دخوله وفي حال كونه داخل ماذا يا أخوان؟ الحمام، أو وقد دخل، لكن هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود به ماذا يا أخوان؟ يا أيها الذين آمنوا، ومعنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا سكرتم، هو خطاب لهم في حال عدم إيش؟ سكرهم، يخبرهم أنهم إذا سكروا ففقدوا عقولهم لا يدخلوا الصلاة وهم إيش؟ سكارى. قالوا والدليل على ذلك أن هذه الآية لما نزلت صار الصحابة لا يشربون الخمر قبل تحريمها تحريما مطلقا إلا بعد صلاة العشاء وبعد صلاة إيش؟ الفجر، لسعة الوقت فيما بين الصلاتين، بحيث أنه لا تأتي الصلاة الأخرى إلا وقد عاد لمن سكر إيش؟ عقله. فكانوا لا يشربونها بعد صلاة الظهر، بين الظهر إلى صلاة إيش؟ العشاء، لتقارب أوقات الصلاة. وفي مثل هذه الأوقات لا يمكن أن يأتي وقت الصلاة الأخرى وقد زال عمن سكر إيش؟ سكره. فدل هذا على أن خطابهم في قبل سكرهم ألا يعني ألا يتعاطوا المسكر، ألا يتعاطوا المسكر أو ألا يدخلوا بالصلاة وهم سكارى، وهم سكارى، وهذا خطاب لهم في حال صحوهم لا في حال سكرهم. والأمر الثاني يا إخوان، الأمر الثاني قالوا يعني ماذا المقصود بهذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الخطاب لمن سكر ولم يزل إيش عقله. ومعروف يا إخوان أن السكران الذي لم يزل عقله بالسكر، بمعنى أنه ما تمل من السكارى يا إخوان، من يشرب الخمر شربا إيش يعني من يا إخوان خفيفا يجد فيه نشوة الخمر من غير أن يزول إيش عقله، هذا نوع من نوع السكر، يجد النشوة من غير زوال إيش العقل، أي لا يكون ثملا. فمثل هذا يكون ماذا؟ مكلفا، لأن شرط التكليف ثابت هو ماذا يا إخوان؟ العقل والفهم والتمييز. قالوا في الخطاب هذا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا في من وجد مبادئ النشوة، يعني من سكر وبدأ يجد لذة السكر ونشوة السكر قبل أن يزول إيش عقله، قبل أن يزول ماذا يا إخوان؟ عقله. لكن الأقوى يا إخوان هو الوجه الأول، وهو أنه خطاب لهم قبل سكرهم ألا يدخلوها وهم سكارى إذا سكروا، وألا يتعاطوا الخمر في حال يأتي وقت الصلاة وهم إيش؟ وهم سكارى. فليس في هذا دليل، ليس في هذا دليل. والدليل المعتمد يقول على عدم تكليف السكران أنه فاقد لشرط التكليف هو العقل، وبالإجماع أن من شرط التكليف من يقول العقل، ولهذا ارتفع عن التكليف عن الساري والنائم وماذا يا اخوان والناسي والمغمى عليه الذي فقد عقله. هؤلاء كلهم زالت عقولهم او ماذا يا اخوان ارتفع عنهم التكليف لزوال العقل فاستكران مثلهم. وهذا من باب ربط الحكم بسببه فلا يلتفت الى كون السبب محظور او غير ماذا يا اخوان او غير محظور. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة انه مكلف انه غير مكلف اذا ثمل غير مكلف اذا ثمل وكونه تثبت بحقه الضمانات والغرامات فهذا من باب ايش من باب الاحكام الوضعية ولا يشترط فيه ماذا يا اخوان التكليف. اما الشيرازي فقد اختار خلاف ذلك فقال او ماذا فقد اختار ذلك فقال لانه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد وهذا لا يقوله احد. يعني كانه يقول اذا جعلتم هؤلاء مكلفين كالنائم والمجنون والسكران وهم فاقدوا العقل شرط التكليف اذا كان يتصور ثبوت التكليف مع فقدان شرطه هو العقل فلا مانع ان نقول البهيمة ايضا ايش مكلفة لانها فاقدة للعقل كالسكران والنائم والناسي فإذا ثبت فيها هؤلاء فقد ثبت ايش فيها. وهكذا الصبي في المهد هو باتفاق انه ليس مكلف اذا ثبت التكليف لهؤلاء ثبت ايش في الصبي وهذا لا يقول احد. اذن الشرع لا يفرق بين المتماثلات الشرع لا يفرق يا اخوان بين المتماثلات وليس هذا من يعني ماذا يا اخوان عادة الشرع ولا من الحكمة ان يأتي الشرع الى متفق يعني في الوصف من كل وجه في الوصف المؤثر في ثبوت الحكم من كل وجه ثم يفرق وانما يحصل التفريق في احكام الشرع فيما ظاهر يعني التشابه لحصول فوارق من جهات ايش اخرى. فالشرع لا يفرق بين المتبادلات وعند التأمل والنظر لا فرق بين النائم والمجنون وبين ماذا يا اخوان السكران وبين البهيمة وبين ايش الصبي في المهد من حيث زوال العقل الذي هو ماذا يا اخوان شرط التكليف. قال فصل اما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف. وقالت المعتزلة وهذا يا اخوان ليس وقول المعتزلة بحد بل وقول اكثر المالكية وبعض الشافعية بل وقول بعض المالكية اكثر المالكية وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف وهذا خطأ لانه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الاكراه. هذا واحد من ادلتهم. ولانه عالم قاصد الى ما يفعله فهو كغيره. لماذا يا اخوان المكره عالم قاصد؟ لانه ماذا يا اخوان عاقل يفهم ويدرك ويميز واذا اكره على شيء فاقدم عليه ماذا يا اخوان بقصده واختياره. فمن هذين الوجهين يا اخوان قالوا بان المكره مكلف. اولا انه يحرم عليه قتل غيره اذا اكره على قتل ايش غيره. ثانيا انه عند ان يكره هو مختار وقاصد لما يفعله وهذان حالان يعني يترتب عليهما ما يقال ثبوت التكليف بحق من تبدا فيه. لكن يا اخوان اولا المساله لا بد تطرح يعني على وجه اضبط من هذا فيقال التكليف الاكراه على قسمين الاكراه على قسمين اكراه ملجئ بمعنى ان المكره يصير كالاله في يد صاحبها ليس له تصرف وليس له إرادة. يعني مثلا كالذي يؤخذ قهرا فيلقى من على شاهب فيقع على رجل فيقتله هذا مكره. هكذا يا اخوان هذا مكره. هل هو مكلف في هذه الحالة يعني يعتبر قاتلا؟ الجواب لا لأنه ملجأ ليس له اختيار فهو فاقد الاستطاعة. ومن شرط التكليف ما هو يا اخوان القدرة والاستطاعة. هذا من شرط التكليف. الله لا يكلف إلا أو لا يثبت التكليف بحق المكلف إلا إذا ثبتت قدرته. فإذا فقد القدرة كان خارج عن ماذا يا اخوان عن التكليف. فالمكره الملجأ ليس بمكلف بلا كلام لأنه ماذا يا اخوان كالآلة ولأنه فاقد القدرة والاستطاعة يعني فقدا مطلقا. والقسم الثاني من أقسام المكره هو يعني ماذا يا اخوان المكره بتهديد وبوعيد مع كونه له اختيار في الفعل مع كونه ما يقال له اختيار الفعل ولكن حصل الإكراه في حقه من حيث ما يقال التهديد ومن حيث الوعيد المترتب على عدم تجاوبه وفعله لما يكره عليه. هذا قسم آخر من أقسام إيش؟ من أقسام المكره. والخلاف في هذا، والخلاف من يمر في هذا، والذين قالوا بأنه مكلف قالوا لأن هذا النوع من المكره أولا إذا أكره ففعل فهو قاصد ومريد لما إيش يفعل. قالوا وهذا هو مرض التكليف، وهذا هو أصل إيش التكليف، أن الإنسان يفعل ما يفعله قصدا وعمدا واختيارا. الثاني قالوا إذا أكره على قصد غيره، جاء رجل إلى رجل فقال اقتل زيدا وإلا قتلته، قالوا في هذه الحالة بلا خلاف وبالاتفاق أنه لا يجوز له إيش أن يقتل زيدا، أنه لا يجوز له ماذا أن يقتل زيدا. أو أكره على الزنا بامرأة لا يجوز له في هذه الحالة أن يزني إيش بالمرأة، ويجب عليه الامتناع ولو قتل ولو يعني أزهقت روحه. قالوا فدل هذا على أنه مكلف، ولو لم يكن مكلفا لجاز له أن يقتل ولجاز له أن يزني. هذا وليس الإخوان، وهذا يا إخوان في أصله صحيح الكلام يا إخوان، صحيح أنه لا يجوز له أن يقدم على القتل والزنا وأنه مختار وقاصد. لكن يا إخوان النص قد جاء بارتباع من كان هذا حاله، بارتباع التكليف في الإكراه عن من كان هذا حاله، في قوله سبحانه وتعالى في آية النحل من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فرتب الله الوعيد على من كفر واستثنى من أكره، واستثنى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والذي يكره على الكفر يا أخوان حاله كحال من ذكر، وهو الذي يفعل الكفر أو يقوله وهو إيش مختار وقاصد. فلو كان مجرد ثبوت القصد والاختيار يعني يثبت معه التكليف مطلقا لما عذر الله سبحانه وتعالى ما يقال من أكره على قول الكفر أو على فعل الكفر إذا هدد، واضح إذا هدد. فدل يا إخوان على أن المكلف وإن كان مختارا قاصدا لما يفعله لكن عن تهديد وعن وعيد لا يتحمله، أو تعذيب أو يعني ما يا إخوان قهر لا يتحمله، ففعل ما أكره عليه أنه يكون في حكم يا إخوان، في حكم من هو فاقد ما يا إخوان، فاقد للقدرة والاستطاعة. لأن القدرة والاستطاعة يا إخوان إما قدرة تامة، إما العجز يا إخوان العجز وفقدان الاستطاعة، إما أن يكون تاما، وهذا فيما إذا عجز الإنسان عجزا حسيا بمعنى مثلا صار كالآلة أو المشلول الذي لا يستطيع الحراك. في هذه الحالة مثلا إذا يعني أمر بشيء هو عاجز عنه عجزا حسيا، هذا لا شك أنه غير مكلف، عجز حسي وهو فقدان الاستطاعة فقدانا تاما، وعجز معنوي وهو من كان له قدرة في الأصل واستطاعة ولكن صار في حكم العاجز نظرا إلى المشقة وإلى الأذى وإلى الضرر الذي من يقال يناله إذا لم يفعل مقتضى إيش الإكراه. وهذا نظيره يا إخوان، هذا نظيره من خاف على نفسه أذى لا يتحمله إذا غير منكرا، فهذا حكم يا إخوان حكم العاجز، وإن لم يكن عاجزا عجزا إيش حسيا ولكن هو في حكم العاجز لما يترتب على فعله من الضرر والمشقة التي إيش لا يتحملها. فهكذا المكره أيضا إذا كان مكرها فيما له فيه اختيار وقصد في الأصل ولكن يعني أمر به على وجه التحديد، إن لم يفعل ناله من الضرر والأذى والمشقة ما لا يتحمل، فهذا حكم يا إخوان العاجز. ولهذا أباح الله لمن أكره بهذا النوع من الإكراه على الكفر أن يقول وأن يفعل الكفر ما دام قلبه ما يفعل مطمئنا بالإيمان. وهذا نص يا إخوان يعتبر نصا في المسألة. أما مسألة القتل والزنا فهذا خارج بالاتفاق. لماذا يا إخوان؟ لأن هذه الصورة ليست هي كصورة الإكراه على مثلا ترك الواجب أو فعل الحرام الذي لا يتعلق بحقوق ما يا إخوان الخلق التي لا يمكن تداركها ولا يمكن ضمانها. فالإنسان إذا أكره على قتل غيره فإنه في هذه الحالة إذا قتل معنى ذلك أنه قدم الحفاظ على نفسه يعني على حساب إيش تمويل نفسه غيره، وفي هذه الحالة لا يكون مكرها بل يكون مختارا اختيارا ما يا إخوان كليا، لأن الحفاظ على نفسه ليس هو بأولى من الحفاظ على إيش؟ على غيره. وحقوق الخلق مبنية على المشاحة، فلهذا لا يجوز إتلاف حقوق الخلق ولا تفويت مصالحهم تفويتا لا يمكن تداركه. وإذا تأملنا في القتل وفي الزنا نجد أن هذا يوجب من الأضرار والمفاسد ويفوت من المصالح على المخلوقين تفويتا لا يمكن إيش؟ تداركه. ولهذا يا أخوان لما كان هذا المعنى منتفي في غير هذه الصورة مما يتعلق بحقوق الخلق، كمن أكره مثلا على إتلاف مال غيره له أن يتلفه لإمكان إيش؟ لإمكان ماذا يا أخوان؟ ضمانه. له أن يتلفه لإمكان ضمانه. فلهذا العلماء يقولون إذا أكره على إتلاف حق غيره ويمكن ضمانه ويمكن استدراكه بالضمان يتلفه ثم يكون إيش؟ ضامنا. لكن فيما يتعلق بالقتل والزنا مثلا لما كان الإكراه يتعلق بحقوق الخلق تعلقا لا يمكن تداركه ولا يمكن ضمانه ولا يمكن ضمانه، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة، امتنع بالاتفاق العمل في هذه الصورة بمقتضى الإكراه. وهذا يختلف مع ما عداه من الإكراه على إتلاف الحقوق التي تضمن أو الإكراه على ترك الواجبات وفعل المحرمات المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، لا سيما أن حق الله عز وجل مبني على ما يقال على المسامحة، وأن حق الله سبحانه وتعالى مبني على ما يقال المسامحة. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن لعمار بن ياسر أن يقول في النبي عليه الصلاة والسلام ما يرضي المشركين لما كان ما يقال يعذب لما كان يعذب. وهذا النص فيه قوله صلى الله عليه قوله سبحانه وتعالى يعني ما الإخوان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام يعني إن الله تجاوز لي عن أمتي يعني ما الإخوان ماذا رجع الخطأ يعني ما الإخوان ماذا رجع الخطأ رجع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه يعني رفع عنهم إثمه وتبعات المخالفة. فإن كان يتعلق بحق الخلق مما يضمن فالضمان إيش باقي لأنه مربوط بمال يقال بالسبب وهو الإتلاف. وإن كان حقا لا يمكن ضمانه فهنا لا يدخل لمال يقال لأن الضمان غير ممكن ومتعذر، إضافة إلى أن الحفاظ على حقه وعلى نفسه ليس بأولى من مال يقال من غيره فلهذا الصحيح في مسألة الإكراه أن الإكراه المكره يرتفع عنه ما يقال التكليف بالنص، إلا إذا كان الإكراه يتعلق بحق الخلق تعلقا لا يمكن ضمانه ولا تداركه ففي هذه الحالة لا يجوز للمكلف أن يعمل بمقتضى الإكراه لأن حقوق الخلق مبنية على ما يقال على المشاحة هذا هو الصحيح في المسألة. قال فصل: وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف. أما الصبي يا إخوان الذي لا يميز فهذا بالاتفاق لكن الكلام حصل في الصبي المميز. قال: فإنه ورد الشرع بإسقاط التكليف عنه حيث أنه ربط تكليفه بماذا يا إخوان؟ بعلامات معينة وهي إما البلوغ الذي يحصل إما يعني الإنسان بالإحتلام أو بالإنبات أو ببلوغ 15 عاما أو بالحيض والنفاس في حق المرأة. طيب، فالشرع لما ربط تكليفه بالبلوغ كما قال عليه السلام رجع الخلق عن ثلاثة منهم الصبي حتى إيش يبلغ. ومعروف يا أخوان أن الغاية حكم الغاية حكم ما بعد الغاية مخالف إيش ما قبلها. فقالوا عليه السلام يعني ما الإخوان رجع القلم عن ذلك ومنه الصبي حتى يبلغ يدل على أن الصبي قبل البلوغ غير مكلف وبعد البلوغ ماذا يا أخوان مكلف. هذا معنى قوله ورد الشرع في إسقاط التكليف عنه. وهذا نص في المسألة قال: وأما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه كالزكوات والنفقات، فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه. يعني الآن ثبوت الحق في نفس ماله هذا من باب خطاب الوقت، والإلزام بالمبادرة إلى فعل ذلك ليس عليه وإنما على ماذا يا أخوان على وليه أن يخرج من ماله وأن ما يلزمه من زكاة أو نفقة، واضح؟ وهكذا أيضا يعني ما يقال ما يتعلق بصحة التكاليف في حقه، لأن من قال الصبي مكلف نظر إلى كون عبادة إيش تصح منه، واستدلوا بحديث المرأة التي رفعت صبي الله فقالت رسول الله لهذا حجم، قال نعم ولك إيش أجر، قالوا فدل على أن التكليف ثابت في حقه. لكن يا أخوان الكلام هنا على التكليف الإلزامي، أما صحة العبادة يا أخوان لا يلزم منها إيش التكليف، لا يلزم، ليس بين صحة العبادة والإلزام يا أخوان والإلزام بها تلازم، يعني فقد تكون العبادة صحيحة لكن فاعلها ليس إيش ملزم بها. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة إيش وهم أبناء سبع، وبرقوهم عليه وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم إيش بالمضاجع، فكونهم يؤمرون بالصلاة هذا يدل على أنها تصح منهم، والنص في الحج قاطع بذلك أن الحج صحيح، لكن لا يعني هذا أن هذا الفعل واجب في حقه، ولكن الفعل صحيح لأن العبادة صحتها متعلق بماذا؟ بالتمييز، مناط الصحة التمييز ومناط التكليف البلوغ في حق الصبي، واضح؟ فهي صحيحة لحصول إيش؟ الصلاة صحيحة من الصبي إذا كان مميزا لحصول موجب صحتها، وليست واجبة لانتفاء شرط إيش؟ التكليف الذي هو مال يا أخوان البلوغ، الذي هو مال يا أخوان البلوغ. فكون الصبي تصح من العبادات إذا كان مميزا هذا لا يعني أنه مال يا أخوان مكلف، وكونه يضمن الغرامات وتتعلق بماله الواجبات والحقوق هذا لا يعني أنه مال يا أخوان مكلف، لأن هذا من باب الأحكام الوضعية، وكما سبق أنها رواية عن أحمد تكليفه لكنها شاذة لأنها من طريق مال يا أخوان حنبل، لأنها من طريق حنبل. وقد بين ابن خدامة رحمه الله تعالى لماذا علق الشرع تكليف الصبي بالبلوغ، لأنها علامة منطردة بخلاف غيرها كالتمييز مثلا، فالتمييز الذي يثبت معه صحة العبادة، لماذا لم يعلق الشارع التكليف حق الصبي بالتمييز وعلقه بالبلوغ؟ لأن التمييز غير منضبط، والعلامات التي يتعلق بها الواجبات والتكاليف لا بد أن تكون معلقة بما ينضبط ويضطرد، والتمييز على خلاف ذلك، فإن التمييز يختلف من صبي إلى آخر، فرب صبي يميز في سن مبكر ورب صبي لا يميز إلا في وقت إيش متأخر، فلما كان أمره غير مضطرد يعني جعل الشارع رحمة منه سبحانه وتعالى علامة التكليف في حق الصبي علامة مال يا أخوان واضحة مضطردة، وهي مال يا أخوان البلوغ، وهي مال يا أخوان البلوغ لأنها تنضبط ولا تختلف من حال إلى مال يا أخوان إلى حال، فمتى ما وجدت علم أن الصبي صار أهلا وصار مهيئا لتحمل مال يا أخوان التكاليف الشرعية فتجب عند البلوغ. والنص في قوله عليه الصلاة والسلام والصبي حتى يبلغ هذا قاطع ورافع للخلاف ومبطل للنزاع بأن الصبي مال يا أخوان غير مكلف، بأن الصبي غير مكلف. والأوامر يا أخوان كما سبق، لأن منهم من استدل على تكليف أيضا بقوله مروا أولادكم بالصلاة، لكن هذا كما سبق أنه أمر لمن؟ للأولياء تدريبا لهم وتعويدا ليش لهم على التكاليف، لا أنها واجبة في حقهم، واضح؟ لا أنها واجبة في حقهم، هكذا قال الإمام السمعاني رادا على من استدل بهذا الدليل على أن الصبي مال يا أخوان مكلف، على أن الصبي مكلف. طيب هذا واضح ما شاء الله ما فيه إلى هنا إن شاء الله.